الصلوات عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في الجواب على الإشكال الثاني، وهو كيف يمكن تصحيح المعاطاة في الصورة الثالثة التي تكون المعاطاة عقدا مركبا من إباحة من طرف وتمليك من طرف آخر. وقلنا بأن المصنف ذكر احتمالات أربعة. الاحتمال الأول أن تدخل هذه المعاملة في باب التجارة ولم يقبل به. الاحتمال الثاني أن تدخل في باب البيع ولم يقبل به. الاحتمال الثالث أن تدخل في باب الصلح وقبل بهذا الاحتمال، واستدل عليه بما أشرنا له، إلا أنه يمكن المناقشة فيما أفاده بما تقدم سابقا، وهو أنه إن كان المقصود بالصلح التسالم وواقع التسالم فهذا متحقق في كل معاملة، فحتى الإجارة وحتى الهبة وحتى الرهن وغيرها من المعاملات كلها يصدق عليها أن فيها تسالم واقعي. وإن كان المقصود بالصلح المعاملة الخاصة المعنونة في الفقه بعنوان الصلح فهذه المعاملة تحتاج إلى قصد لدى المتبايعين والمتعاطيين، وهذا غير متحقق. وإلا لو كان مقصودهما الصلح لكانت المعاملة داخلة في باب الصلح ولا نحتاج لأن ندخلها في باب البيع. فلاحظ وتأمل. وأما بالنسبة لما استشهد به فعلى فرض التسليم بدلالته على عدم اعتبار لفظ معين في الصلح، إلا أنه لا ربط له بهذه المعاملة لعدم توفر قصد عنوان الصلح ومعاملة الصلح الفقهية. الاحتمال الرابع أن يقال بأن هذه المعاملة معاملة مستقلة فلا تدخل في باب من الأبواب الفقهية للمعاملات. ويمكن أن يستدل على صحة هذه المعاملة المستقلة بدليلين. الدليل الأول النبوي، الناس مسلطون على أموالهم بتقريب. أولا دلت الرواية على ثبوت حق السلطنة للإنسان على ماله كما هو ظاهر مسلطون. ثانيا، مقتضى الإطلاق في هذا النبوي هو أن للإنسان سلطنة على التصرف، أي على سائر التصرفات، وعلى السبب أي سائر الأسباب، فله أن يتصرف في ماله بسائر التصرفات، وله نقل ماله لغيره بسائر الأسباب. والنتيجة أن النبوي دال على صحة هذه المعاطاة وهذا السبب من المعاطاة التي تكون بإباحة من طرف وتمليك من طرف آخر. ويمكن المناقشة في هذا الدليل بما سبق من المصنف، وهو أن أقصى ما تدل عليه هذه الرواية سلطنة الناس على أموالهم وليس على أحكامهم. ومحل بحثنا السلطنة على الحكم، والرواية لا تثبت ذلك. الدليل الثاني، النبوي الآخر، المؤمنون عند شروطهم بتقريب أن المقصود بالشرط في قوله شروطهم مطلق الشرط، سواء كان شرطا ضمنيا أي في ضمن العقد اللازم، أم كان شرطا ابتدائيا. هذا أولا. ثانيا، الرواية دالة على وجوب وفاء المؤمنين بشروطهم، فهي وإن كانت بلسان الحكاية والإخبار عن وفاء المؤمنين بشروطهم، إلا أنها في مقام الإنشاء والطلب، وهو يحمل على الوجوب مع عدم القرينة على الاستحباب. والنتيجة أن النبوية دال على صحة هذه المعاطاة التي تكون من طرف إباحة ومن طرف تمليك، ولو كانت على نحو الشرط الابتدائي. ويمكن المناقشة في هذا الدليل أيضا بما سبق من المصنف، كل هذا كلام سبق، هنا ما ناقش، لكن سابقا تقدمت المناقشة منه، فنحن نذكرك بما سبق منه، بأن هذا النبوي خاص بالشروط الضمنية ولا يشمل الشروط الابتدائية، بمعنى أنه خاص بالشروط التي تقع في ضمن عقد لازم، مع أن هذه المعاطاة لم تقع ضمن عقد لازم بل هي شرط ابتدائي، أملكك أو أبيح لك هذا المال على أن تملكني المال الذي عندك، فهذا شرط ابتدائي وليس شرطا ضمنيا أي ضمن عقد لازم. إذن فهذان الدليلان اللذان استدل بهما المصنف
لإثبات صحة هذه المعاملة المستقلة محل مناقشة من قبله هو. فكيف يقول بصحة هذه المعاملة بهذين الدليلين؟ نعم، يمكن تصحيح المعاملة المستقلة بعموم أوفو بالعقود، بناء على أن المقصود بالعقود العهود، كما فسرت ذلك صحيحة عبد الله بن سنان السابقة. وهذه المعاطات تعتبر عهدا، فيجب بالتالي الوفاء بها وتكون معاملة صحيحة. والمتلخص أن المصنف ذكر احتمالات أربعة، ناقش في اثنين وسكت عن اثنين، إلا أنه يمكن القول بأن الاحتمال الرابع هو الاحتمال الصحيح لعموم أوفو بالعقود. ثم بعد أن بحثنا عن صحة هذه المعاطاة بالصورة الثالثة، ننتقل إلى الجهة الأخرى، وهي هل هذه المعاطاة تعتبر لازمة أو جائزة في نفس الصورة الثالثة بعد أن صححناها؟ ذكر المصنف وجوها ثلاثة. الوجه الأول اللزوم مطلقا، بمعنى أن هذه المعاطاة لازمة من طرف المبيح فليس له الرجوع فيما أباحه، ولازمة من طرف المملك فليس له الرجوع فيما ملك. ويمكن الاستدلال على هذا الوجه بعموم المؤمنون عند شروطهم بنفس التقريب السابق. فبما أن أحد الطرفين التزم بالإباحة والآخر التزم بالتمليك واشترط كل على نفسه ذلك، فهما ملزمان بما اشترطا على نفسيهما، إلا أن المناقشة التي ذكرناها أيضا تأتي من أن هذا العموم خاص بالشروط ضمنية، وهذا شرط ابتدائي ليس شرطا ضمنيا. الوجه الثاني أن يقال بأن هذه المعاطاة لازمة من طرف المملك وجائزة من طرف المبيح، كيف؟ أن يقال بأن هذه المعاطاة لازمة من طرف المملك وهو المباح له، وجائزة من طرف المبيح. والوجه في ذلك هو إجراء الاستصحاب، أي استصحاب الملكية بالنسبة للمباح بالنسبة لطرف التمليك، لأن المملك نقل المال من ملكه إلى ملكية المبيح، فصار المال ملكا للمبيح. فلو رجع المملك نشك في صحة رجوعه وعدم صحة الرجوع، فنستصحب بقاء الملكية، أي بقاء ملكيات المال للمبيح. وأما بالنسبة إلى المباح له فلم يملك المال، وإنما المال ملك لنفس المبيح. فلو شككنا في اللزوم وعدم الحق للمبيح في الرجوع، نستصحب بقاء الملكية. وإذا استصحبنا بقاء الملكية فله أن يرجع في ماله. إذن فالوجه لهذا التفصيل هو ما ذكرناه من الاستصحاب.
كيف؟ إذا أعطى المبيح المال، المبيح أعطى الممالك المال
على نحو الإباحة وليس على نحو الملكية.
أيوة.
إيه.
وبعدين شككنا فيها.
على فرض أننا شككنا. لو فرضنا أننا شككنا، هل له أن يرجع أم لا؟ نستصحب.
نستصحب أنه لا زال
ملكاً. نعم. لا زال مثلاً له الحق. لا زال له الحق. أنه كان له حق ومسلط، فنستصحب بقاء هذا الحق. وبقاء هذه السلطنة.
هذا من طرف المبيح، أما من طرف المالك الذي يريد التمليك للطرف المقابل كيف؟
بعد هذا نستصحب، قلنا
قلنا
نستصحب بقاء ملكية المملك له، المملك له، لأنه خرجت عن العين من ملكية المملك. أقول يأتي الاستصحاب في الطرفين لهذا ولذا على فرض الشك في ذاك، مع أن المفروض الذي أباح ما عندنا شك، لأن ما زالت العين ملك له، فما دامت ملكا له فله أن يرجع، أما ملك ملكه. لكن على فرض الشك هل له أن يرجع أو لا، نقول نستصحب بقى حقه. الوجه الثالث، الجواز مطلقا، بمعنى أن هذه المعاطاة جائزة من طرف المبيح وجائزة من طرف المملك، فلكل منهما الرجوع. فللمبيح أن يرجع فيما أباحه، وللمملك أن يرجع فيما ملك. والوجه أو الدليل على هذا الوجه هو السيرة المتشرعية الجارية على أن المعاطاة جائزة وليست لازمة. والمختار عند المصنف الوجه الأول، وهو اللزوم من الطرفين للعموم، المؤمنون عنده شروطهم، ولكن لو استدل بعموم أوفوا بالعقود لكان أنسب. فإن عموم أوفوا بالعقود قد استدل المصنف به على أصالة اللزوم كما سبق ذلك، ولم يناقش في هذا الدليل، إنما ناقش في عموم المؤمنون عنده شروطهم. فكان المناسب أن يستدل المصنف على اللزوم بعموم أوفوا بالعقود، وهذا والمقصود بالعقود أي العهود، وهذه المعاضاة تعتبر عهدا. تم الكلام في الجواب عن هذا الإشكال. طبق العبارة، قال: ولو كانت معاملة مستقلة كفى فيها، يعني في صحتها، الدليل الأول عموم الناس مسلطون على أموالهم، وقلنا أن هذا الدليل المصنف ناقش فيه، فكيف الآن يستدل به؟ إنما يستدل به على سبيل الإشارة، يعني من يبني على أنها معاملة مستقلة يمكن أن يكتفي بهذا الدليل، لكن المصنف ناقش فيه. الدليل الثاني والمؤمنون عند شروطهم، وقلنا أن المصنف لا يقبل بهذا الدليل، فالمناسب هو أن يستدل بأوفوا بالعقود. خب، صححنا المعاملة سواء بعنوان الصلح أو بعنوان المعاملة المستقلة، فهنا هل هي لازمة أو أنها جائزة؟ إذا بنينا على أنها صلح واضح ستكون لازمة، لأن الصلح من العقود اللازمة، فهذا الكلام الذي ذكره وعلى تقدير الصحة إنما يأتي على الاحتمال الرابع، يعني لو قلنا معاوضة مستقلة هل هي لازمة، هل هي جائزة أو تفصيل، هذا كله يأتي على الاحتمال الرابع، أما على الاحتمال الثالث لا كلام بأنها لازمة لأن الصلح من العقود اللازمة. قال: وعلى تقدير الصحة ففي لزومها مطلقا على الطرفين المبيح والمملك، هذا الوجه الأول، لماذا؟ لعموم المؤمنون عند شروطهم. أو الوجه الثاني، لزومها من طرف المباح له، حيث إنه يعني من طرف المباح له، لأنه ملك المبيح فيكون لازم من جهته، حيث إنه يخرج ماله عن ملكه دون المبيح، أما المبيح ما زال المال باقيا على ملكه فلا يكون لازما عليه شيء، حيث إن ماله باق على ملكه فهو مسلط عليه، ولو شككنا لو على تقدير، على تقدير نستصحب سلطنته وملكيته. أو الوجه الثالث، جوازها مطلقا من الطرفين لما قلناه من أن هذه معاطاة، وجرت السيرة على أن المعاطاة جائزة. وجوه أقواها أولها وهو اللزوم من الطرفين، ثم لو تنزلنا الوسط الثاني، يعني كان المناسب أن المصنف يختم وينتقل بنا إلى الأمر الخامس، إلا أنه يذكر إشكالا ثالثا على الصورة الرابعة، فقد سبق من أن هنا إشكالين، الآن ذكر إشكالا ثالثا كما سبق من، قال هنا جوابان ثم ذكر جوابا ثالثا، وهكذا هي طريقة المصنف. وكيف كان الأمر؟ سهل في الترتيب الفني. الإشكال الثالث هو أنه كيف يمكن تصحيح المعاطاة بالصورة الرابعة التي تكون إباحة من الطرفين، أي إباحة بإزاء إباحة، سواء على نحو العوضية والشرطية أم على نحو الدعوية. وهنا تأتي الاحتمالات الأربعة التي ذكرناها في الصورة الثالثة. الاحتمال الأول أن يقال بأن هذه المعاطاة من التجارة عن تراضه فيشملها قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض. وهذا الاحتمال باطل لما ذكرناه من أن هذه المعاطاة مجرد إباحة وليس فيها قصد متاجرة واسترباح، فلا يشملها هذا العموم. الاحتمال الثاني أن يقال أن هذه المعاطاة بيع، وهذا الاحتمال باطل لأن حقيقة البيع مبادلة مال بمال بقصد التمليك، وهذه المعاطاة ليست مبادلة بقصد التمليك فلا يشملها أحل الله البيع. الاحتمال الثالث أن يقال بأن هذه المعاملة صلح بنفس ما استدللنا به على الصورة السابقة، وهذا الاحتمال يرتضيه المصنف كما ارتضاه فيما سبق. الاحتمال الرابع أن يقال بأن هذه المعاطاة معاوضة مستقلة ويستدل على صحتها بالدليلين المذكورين، الناس مسلطون على أموالهم، المؤمنون عند شروطهم، والمصنف يرتضي هذا الاحتمال. إذن فيمكن تصحيح الصورة الرابعة إما بإدخالها في باب الصلح أو بأن تعتبر معاوضة مستقلة. والمناقشة هي المناقشة التي ذكرناها بأن هذه لا تعتبر من باب الصلح، وعلى فرض أنها تكون معاوضة مستقلة فيمكن تصحيحها بعموم أوفو بالعقود، أي بالعقود. ثم على فرض تصحيح هذه المعاطاة بالصورة الرابعة فهل هي لازمة أو جائزة؟ ذكر المصنف أن هنا وجهين فقط وليس ثلاثة كما في الصورة السابقة. الوجه الأول اللزوم من الطرفين، وهذا يدل عليه العموم أي المؤمنون عند شروطهم. الوجه الثاني الجواز مطلقا أي من الطرفين، ويدل على ذلك دليل السلطنة وعلى فرض التشكيك في جواز الرجوع نستصحب بقاء التسلط والسلطنة، فعندنا يقين قبل حصول هذه المعاطاة بكون كل واحد مسلطا على ماله، بعد حصول المعاطاة نشك في زوال هذه السلطنة فنستصحب بقاء السلطنة، ونتيجة بقاء السلطنة جواز الرجوع لكل واحد من الطرفين. إلا أن المصنف يختار الوجه الأول وهو اللزوم من الطرفين. نعم، لأن العموم أقوى المؤمن عند شروطهم من أصالة التسلط، لأن العموم لفظي وأصالة التسلط أصل عملي، ولا تصل النوبة للأصل العملي مع وجود الأصل اللفظي. والكلام هو الكلام بأنه يمكن أن يستدل باللزوم بعموم أوفو بالعقود، لأن المصنف ناقش في إثبات أصالة اللزوم بقوله المؤمنون عند شروطهم. تم الكلام في هذا الأمر. قال وأما حكم الإباحة بالإباحة، يعني الصورة الرابعة، هل يمكن تصحيحها ثم هل هي لازمة أو جائزة؟ فالإشكال فيه أيضا يظهر مما ذكرنا في سابق، حيث كيف تصحح هذه المعاطاة إباحة بإزاء إباحة فليست من المعاملات المعهودة. يقول والأقوى فيها أيضا الصحة بنفس الأمور التي ذكرت فيما تقدم، واللزوم للعموم أو الجواز من الطرفين لأصالة التسلط، لكن اللزوم أقوى، لأنه قال والأقوى فيها أيضا الصحة واللزوم للعموم أو الجواز من الطرفين لأصالة التسلط، يعني لاستصحاب بقاء السلطنة. هذا في ما تقدم. هنا أيضا ممكن تأتي لا مانع حتى دليل السيرة، لكن المصنف هو الذي ذكر أصالة التسلط. أما في الصورة السابقة هناك ما يعني أصالة التسلط ما تأتي بالنسبة لطرف من؟ لطرف المملك، لأن المملك خرج المال عن ملكيته، فلا معنى أن نستصحب سلطنته وقد خرج المال عن ملكيته جزما، بل نستصحب ملكية الذي تملك المال، بقاء ملكيته، فلا تأتي أصالة التسلط. الأمر الخامس والبحث في هذا الأمر في عدة نقاط. النقطة الأولى، هل تجري المعاطاة في غير البيع من العقود كالإجارة والهبة، أو أن المعاطاة خاصة بالبيع؟ أفاد المصنف بأن الظاهرة من كلام المحقق الكركي في جامع المقاصد هو أن المعاطاة تجري في الإجارة وفي الهبة كما تجري في البيع، فلا يشترط الصيغة في الإجارة والهبة. ونقل المصنف كلام المحقق الكركي، ويرجع كلام المحقق الكركي لإفادتين. الإفادة الأولى ترتبط بالإجارة المعاطاتية، وحاصل هذه الإفادة هو أن الظاهرة من كلام الأعلام صحت الإجارة المعاطاتية، فلو أعطى شخص آخر ثوبه ليخيطه له من دون صيغة الإجارة فهذه الإجارة المعاطاتية صحيحة. ويشهد لذلك شاهدان مستفادان من كلمات الأعلام. الشاهد الأول هو أن العامل وهو المستأجر أو الأجير لو خاط ثوبه استحق الأجرة كما أتى الأعلام بذلك. ولا معنى لاستحقاقه للأجرة إلا صحت هذه الإجارة المعاطاتية، وإلا لو كانت فاسدة لما استحق الأجرة. الشاهد الثاني أنهم أفتوا بأن للأجير بهذه المعاطاة أن يتصرف في هذه العين التي أخذها من المستأجر ويعمل فيها العمل كخياطة الثوب، وهذا تصرف في مال الغير. فتجويزهم للأجير أن يعمل في مال الغير كاشفون وشاهدون على أنهم يرون هذه الإجارة المعاطاتية صحيحة، وإلا لو كانت فاسدة لما جاز للأجير أن يتصرف في مال غيره. والمتحصل من خلال هذين الشاهدين هو أن الأعلام يرون صحة الإجارة المعاطاتية. الإفادة الثانية ترتبط بالهبة، حيث أفاد الكركي بأن الظاهر من كلام الأعلام هو أنهم يرون صحة الهبة المعاطاتية. نعم، هذه الإفادة الثانية. ويشهد لذلك شاهد واحد، وهو أنهم أفتوا بجواز إتلاف المتهب لهذه العين الموهوبة التي أخذها بالمعاطات، مع أنه لو كانت الهبة المعاطاتية فاسدة لما أجازوا للمتهم أن يتلف هذه العين الموهوبة، بل لما أجازوا له أن يتصرف فيها بأي نحو من أنحاء التصرف فضلا عن الإتلاف. فتجويزهم للإتلاف وسائر التصرفات شاهد على أنهم يرون أن الهبة المعاطاتية صحيحة. هذا تمام إفادة المحقق الكركي الأولى والثانية. طبق العبارة يا مولاي في حكم جريان المعاطات في غير البيع من العقود وعدم الجريان. اعلم أيدك الله أنه ذكر المحقق الثاني في جامع المقاصد عبارة موجودة ونقلها المصنف بالنص، لذلك لم أنقلها من الكتاب. على ما حكي هو ينقلها عن من حكى سيد العامل في مفتاح الكرامة. نحن راجعنا جامع المقاصد نفس العبارة، ما فيها لا زيادة ولا نقيصة. أن في كلام بعضهم، الكركي يقول في كلام بعض العلماء في بعض الشروح كما في هدى الطالب أن مقصوده العلامة في كتاب التذكرة، لكن هذا بعيد جدا. لماذا؟ لأن أصلا كتاب جامع المقاصد هو شرح على من؟ على قواعد العلامة الحلمي. فلو كان مقصود الكركي في كلامه وقوله أن في كلام بعضهم العلامة الحلمي كان قال واعلم أن العلامة صاحب الكتاب الذي أنا أشرحه هذا رأي، لكنه قال في كلام بعضهم، فهذا واضح أنه يكون غير العلامة، وإلا ما يناسب أنه يشرح كتاب العلامة ويقول في كلام بعضهم يعني غير العلامة. فالمناسب أن يكون مريدا للعلامة بشكل واضح لو كان قاصدا للعلامة. على كل حال في كلام بعضهم ما يقتضي اعتبار المعاطات في الإجارة، يعني الإجارة المعاطاتية معتبرة صحيحة، وكذا في الهبة، يعني حتى الهبة المعاطاتية صحيحة. خب لماذا؟ ما الشاهد على ذلك؟ قال هذا هنا الإفادة الأولى وهي صحة الإجارة المعاطاتية، وذلك بشاهدين. الشاهد الأول لأنه إذا أمره بعمل على عوض معين، ما حتى ما نحتاج أمر لأنه صار في لازم، ما نحتاج إلى أمر، لأنه إذا أمره بعمل على عوض معين قال خطي الثوب مثلا فعمله هذا الأجير استحق الأجرة، هذا الشاهد الأول، وهذا الشاهد على صحة هذه الإجارة، ولا لما يستحق الأجرة؟ ولو كانت هذه إجارة فاسدة لم بعد أكثر من ذلك، هذا الشاهد الثاني، لم يجوز له العمل لأنه تصرف في مال الغير كما لو كان القماش من الآمر، ولم يستحق أجرة مع علمه بالفساد. وظاهرهم يعني ظاهر الأعلام الجواز بذلك، يعني جواز العمل للأجير واستحقاق الأجير الأجراء. الآن الإفادة الثانية في الهبة المعاطاتية، وكذا لو وهب بغير عقد فإن هذا الشاهد على صحة الهبة المعاطاتية، ظاهرهم جواز الإتلاف، جواز إتلاف الهبة المأخوذة بالمعاطاة، ولو كانت هبة فاسدة لم يجوز الإتلاف، بل أكثر، بل منع من مطلق التصرف، أصلا لا يجوز للمتهم أن يتصرف في هذه العين لأنها ما زالت على ملكية صاحبها. وهي الموجود في جمع المقاصد مو وهي، وهو ملخص وجيه، ملخص وجيه. فجامع المقاصد أي المحقق الكركي استوجه كلامه هذا البعض الذي قيل لعله العلامة، ولا نعلم من هو المراد فعلا من هذا البعض، ويناقش المصنف في كل واحدة من هاتين الإفادتين بمناقشات ثلاث. الإفادة الأولى المعاطاة، الإجارة المعاطاتية، يناقشها بثلاث مناقشات. الهبة المعاطاتية يناقشها بثلاث مناقشات. فجهز نفسك غدا لهذه المناقشات الست، وهل أنت كركي أم أنصاري؟ تؤيد الكركي فيما أفاده أم تؤيد الأنصاري في مناقشته؟ والحمد لله رب العالمين.